بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. كتاب الوصايا. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يريثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. رواه الإمام أحمد والشيخان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، أي أن هذا الباب الذي أورد فيه المصنف هذا الحديث يتحدث فيه عن الوصايا. والوصايا جمع وصية، والوصية هي التصرفات المعلقة على الوفاة. وذلك أن التصرفات نوعان: إما أن تكون منجزة من حين تلفظ بها صاحبها، وإما أن تكون معلقة. والمعلقة إما أن تكون على شرط في الحياة كقدوم شهر رمضان أو قدوم الغائب ونحو ذلك، وإما أن تكون معلقة على الوفاة. والتعليق على الوفاة هي التي تسمى بالوصايا، وهذا أجاز الشرع فعله، وإن كان كثير من الفقهاء يمنعون من التعليق على الشروط غير التعليق على الوفاة. والمرء إذا حضرته الوفاة فإنه أو قبل ذلك يستحب له الوصية، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. فدل ذلك على أنه يستحب أن يكتب المرء وصيته، والسنة أن يشهد عليها لكي لا تكون فيها خصومة. وقبل أن نبدأ بشرح الحديث، ليعلم المسلم أن الوصية ليست مجرد تبرعات وصدقات فحسب، بل إن المرء يكتب في وصيته 5 أشياء. بعض هذه الأشياء قد يكون واجبا، وبعضها قد يكون مندوبا، وبعضها قد يكون مباحا. فإذا عرفت هذه الأمور 5 عرفت ما هي الوصية التي تكتب. لأن كثيرا من إخواننا يظن أن الوصية إنما هي أن أتبرع بثلث مالي أو أقل أو أكثر، وليس ذلك كذلك. وهذه الأمور 5 التي تكتب في الوصايا: أولها الوصية بمعنى الموعظة، بأن يعظ المرء بنيه ويذكرهم بالله عز وجل. فكم من ابن كان في طريق غير سوي، فلما قرأ وصية أبيه رجع إلى هداه. وخاصة أن المرء يقرأ وصية أبيه أو مورثه عندما يكون في شدة حزن وبعد فقده لذلك الغالي. ولذا ما زال أهل العلم يكتبون في وصاياهم، بل إن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي آية من كتاب الله، كما في حديث ابن مسعود: من أراد أن ينظر لوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، وهي موعظة وذكرى للمسلمين. أقول: وما زال أهل العلم يكتبون في وصاياهم مواعظ لأبنائهم ولتلامذتهم. وممن كتب وصية في ذلك الإمام المبجل، الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. فقد نقل الربيع بن سليمان المرادي في كتاب الأم وصية الشافعي التي أوصى بها قبل وفاته، وهي وصية عظيمة في الأدب والأخلاق والاعتقاد. ونقل الهكاري بإسناده عن الشافعي وصية فيها زيادات عن ما نقله الربيع بن سليمان المرادي. ومن الوصايا المشهورة التي نقلت وصية أبي الوليد الباجي لأبنائه، بل هذه الوصية التي كتبها لأبنائه تذكرة أصبحت تدرس وتشرح لما فيها من صدق الموعظة. وكذلك الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة له وصية لأبنائه وتلامذته موجودة ومشهورة، وابن الحبال. وكثير من أهل العلم لما كانت وصاياهم قبل وفاتهم تكون نابعة من قلب وكتبوها لمن يحبونهم من أبنائهم وتلامذتهم وذويهم، كانت وصاياهم نافعة بأمر الله عز وجل. وكم انتفع امرؤ من نصيحة لأبيه بالمحافظة على الصلاة والبعد عن الحرام وترك الكسب الممنوع شرعا، بسبب كلمة كتبها الأب لأبنائه فصارت لهم سببا للطريق لسلوك الطريق السوي والمحافظة على صلة الرحم والوفاء بها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يكتب في الوصية أن يكتب في الوصية ما على الميت من الدين، فإن المرأة معلق بدينه، وكل شيء يغفر للشهيد إلا الدين. ولذا إذا أراد المسلم أن يبرئ ذمته فليكتب في وصيته ما عليه من الديون، إذ كثير من الدائنين قد لا يعلم بوفاة ذلك الدائن المدين، أو يكون عنده ما يمنعه ما يمنعه من الوصول إليه من بعد ونحوه، أو يكون قد فقد الوثيقة التي تدل على الدين ولا برهان وبينة عنده. فإذا أبرأت ذمتك وكتبت ما عليك من الديون في وصيتك فإنك تكون قد أبرأت بعض ذمتك لكي يقوم الورثة بسداد ذلك الدين. ولذا قال علماؤنا إن الوصية التي يكتب فيها الدين على الميت، التي كتب فيها المرء دينه على نفسه، تقبل وإن لم يشهد عليها، فيكتفى بخطه في إثبات الدين. هذا الأمر الثاني، وقد نقول بوجوبها إبراء للذمة. الأمر الثالث الذي يكتب في الوصية مال المرء من أموال عند غيره، فإن كثيرا من الناس له أموال عند آخرين ولكنها خفية وغير معلومة، إما أن يكون قد أقرض أو قد قارض. والفرق بين من أقرض ومن قارض أن القرض تبرع والقراض عقد شركة وهو المضاربة، إما أن يكون قد أقرض آخر أو أعطاه مالا مضاربة أو جعله عنده وديعة ولكن أبناءه لا يعلمون بذلك الدين، فيبين لأبنائه أين يوجد ماله لكي ينتفعوا به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سيأتي معنا بعد قليل: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمالك هذا أن يعرف به بنوك وورثتك لك فيه أجر، فاكتب ما عندك من الأموال. وبعض الناس قد تكون له حسابات بنكية في بلدان معينة تلتزم السرية الشديدة، فيموت وذلك المال لا ينتفع به بنوه ويبقى ودائع في تلك البنوك عشرات السنين. هذا إن اكتشف نهيك أنه قد ربما لا يكتشف ويبقى المنتفع به صاحب البنك الذي يتربح به وبتوفيره. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي يكتب وهو مستحب ما نص عليه هذا الحديث، وهو التصدق بجزء من المال، فإن السنة للمرء أن يتصدق بجزء من ماله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز التصدق إلى الثلث، وعبرت بالجواز لأن العلماء قالوا يستحب النقص عن الثلث كما سيأتينا في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ولذا جاء عن جمع من الصحابة كأبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما استحبوا أن ينقص المرء في وصيته من الثلث إلى الربع، فالمستحب النقص عن الثلث إلى الربع أو أقل، هذا هو المستحب لقضاء الصحابة ولمفهوم الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. وهذا التبرع قلنا إنه مندوب له على سبيل الجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والسبب في ذلك أنه لم يكن له مال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه من حديث أبي بكر وغيره قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما ما تركناه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية بمعنى الثلث، بمعنى التبرع بالثلث، لأنه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي كل ماله صدقة عليه الصلاة والسلام، ولا يرث ورثته من ماله شيئا إلا في أشياء معينة ذكرت في محلها. إذن هذا الأمر الرابع سيأتي إن شاء الله تفصيله في محل بعد قليل. الأمر الخامس الذي يكتب في الوصية وهو ما يسميه العلماء بالإيصاء، فيكتب في الوصية إيصاء. ومعنى الإيصاء هو أن ينصب المرء شخصا يكون وليا على أبنائه القصر، سواء كانوا دون البلوغ أو كانوا فاقد الأهلية لجنون ونحوه، فيكون وليا عليهم في أموالهم. إذن الإيصاء هو أن ينصب وصيا، ومعنى كونه وصيا أي أن يكون وليا على أبنائه القصر، سواء لعدم بلوغهم أو لفقد عقولهم، فيكون وليا عليهم في أموالهم، يصرف أموالهم فيما فيه المنفعة لهم فيها. والوصي هذا على المال لا أحد يعارضه في تصرفه في الأموال إلا أن تثبت عدم أمانته، فحينئذ ينزع القاضي الولاية من يد الوصي وينقلها إلى غيره من العدول. ويجوز أن ينصب المرء وصيا على أبنائه قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، فيجوز أن يجعل الوصي على أبنائه جار، أن يجعل جاره وصيا على أبنائه، أو إمام المسجد، أو زيدا أو عمرا من الناس البعيدين عنه نسبا وليسوا من أصهاله. ويجوز أن ينصب أخاهم أو عمه أو عمهم وهم أخ الميت. ويجوز أن ينصب زوجته أو أي شخص لا فرق، فيختار من شاء بشرط أن يكون عدلا أمينا. إذن هذه هو الإيصاء في المال. هناك نوع آخر في الإيصاء، وهو الإيصاء بالتزويج، فقد يموت الرجل وعنده موليات وهن البنات فقط، فالمرء لا يوصي على غير بناته وأبنائه، لا يوصي على أخواته في الولاية، ولا يوصي على إخوانه في الولاية، لا ولاية المال ولا ولاية التزويج. قد يتوفى الرجل وعنده بنات، وما أنتم تعلمون إن أمكن اليوم شرحناها أنه لا نكاح إلا بولي، فيختار الأب فقط دون الجد دون الأخ شخصا ولو كان بعيدا ولو كان أجنبيا كإمام مسجد أو جار، فينصبه وليا على بناته، فيكون هو الموجب في زواجهن. وهذا فائدته ماذا؟ أن بعض الناس يعلم أن أخ بناته وهو ابنه قد يكون منشغلا عن البنات، فيختار لهن وصيا في التزويج، لأنه يعلم أن فلانا سيبحث عن الصالح من الرجال ويخبر الرجال وبواطنهم. وسنتكلم إن شاء الله بعد قليل ما فائدة الولي، فإن معرفة بواطن الرجال مهم جدا في عند التزويج، ويعلم أنه إن لم يأتيهن خاطب بحث لهن عن زوج صالح. فلذا قد يبحث المرء عن وصي يكون وليا على بناته ليزوجهن، أو لكونه يعلم أن أقرب الأولياء سيكون عاضلا، فاختصارا للطريق نصب عليهن وصيا يكون مزوجا. إذن وفي هذه الحال يكون هذا الوصي مقدما على جميع أولياء البنت، يكون مقدما على جدها، ومقدما على إخوتها، ومقدما على ابنها إن كان هناك ابن لها، وعلى جميع القرابات. هو الذي يزوجها أي وصي أبيها ما لم يثبت عنه العضل أو فقد العدالة الظاهرة، وسنتكلم عن الأولياء في محله إن شاء الله. إذن هذه الوصية تشمل 5 أمور، وسيأتينا في الحديث إن شاء الله الحديث بالتفصيل عن النوع الرابع، وهو الوصية بالتبرعات المالية. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى. سعد رضي الله عنه مرض ثم شفاه الله عز وجل بعد ذلك، فلما مرض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم زاره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فرأى منه تعبا ومشقة، فقال قد بلغ بي الجهد ما ترى أي من التعب، وأنا ذو مال أي عندي مال وافر، ولا يرثني إلا ابنة لي. فلم يكن لسعد وقت مرضه إلا ابنة له، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا سيعيش بعد ذلك وسيكثر له ولد، وصدق عليه الصلاة والسلام. قال وليس لي إلا ابنة واحدة، فستأخذ ابنته النصف ويأخذ العصبة الباقي. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لا يجوز الصدقة بأكثر من الثلث. قال فالشطر وهو النصف؟ قال لا. قال قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، أي نعم يجوز التصدق والوصية بالثلث والثلث كثير. فقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير أخذ منه العلماء أنه يستحب النقص عن الثلث، وقد قدره جمع من الصحابة كأبي بكر وغيره رضي الله عنهم بالربع، فاستحبوا أن ينقص إلى الربع. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه الجملة تدلنا على أنه يكره للفقير الذي يكون عفوا أنه يكره لمن كان ورثته فقراء أن يوصي بالتبرع بماله، فالعبرة بالورثة وليست العبرة بالميت، لأنه قد يكون ذا مال قليل ولكن ورثته أغنياء، فحينئذ نقول يشرع ويستحب لك الوصية. وقد يكون ذا مال وافر لكن ورثته فقراء، فحينئذ نقول يكره له ما دام نصيب كل واحد بالكاد لا يصل به إلى حد الغنى.